المقدسة.
علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى بيان هذه المقدمات للاستدلال على إثبات أن الإنسان محتاج إلى الدين. قلنا بأنه من هذه المقدمات أن حاجات الإنسان واسعة جدا لو قيست إلى حاجات الموجودات الأخرى الحية كالحيوانات والنباتات. ويكفينا أن نلقي نظرة عابرة حول ما يدور حولنا من حاجاتنا ليتضح الفرق الشاسع بين ما نحتاج إليه في حياتنا لإدامة حياتنا وبين ما تحتاج إليه باقي الموجودات الحية وغير الحية. هذه المقدمة واضحة وجدانية، لا نحتاج فيها إلى كثير مؤونة. سعة حاجات الإنسان. المقدمة الأخرى التي بيناها أيضا بالأمس هو عدم توفر ما يحتاجه الإنسان بنحو جاهز في الطبيعة. يعني عندما يرجع إلى هذه الحاجات، إلى هذه المطلبات وإلى هذه الأمور التي يحتاجها لإدامة الحياة، لا يجدها جاهزة في الطبيعة، وإنما يحتاج إلى أن يجري عليها تغييرات أساسية للاستفادة منها. يكفيك شاهد على ذلك الماء. الماء موجود في الطبيعة، ولكن تعلمون في مثل هذه الأزمنة الإنسان لكي يستفيد من الماء لابد أن تجرى عشرات العمليات على الماء حتى يكون صالحا لشرب الإنسان ويكون سببا لدوام حياته، لا أن يكون نفس هذا الماء قاتلا له ومميتا له وقاطعا لحياته. فيما سبق أيضا كانوا يشربون الماء من غير إجراء هذه العمليات، ولكن كانت سببا لقطع حياتهم، سببا لابتلائهم بأنواع الأمراض. أما في مثل زماننا نجد أنه لكي نشرب الماء نحتاج إلى إجراء عشرات العمليات العلمية عليها حتى يصلح هذا الماء للشرب، مع أن الماء جاهز موجود في الطبيعة وتستفيد منه جميع الموجودات الحية من حيوانات ومن نباتات. إذن المقدمة الأخرى هي هذه الحاجات غير متوفرة بنحو جاهز في الطبيعة. من هنا الإنسان تلك الفطرة التي فطر عليها، وهي حب الكمال والهروب من النقص، هذا يجعله إلى أن يستخدم الآخرين لكي يوفروا له تلك الاحتياجات الموجودة. طبعا فطرة الاستخدام فطرة فطر الإنسان عليها، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مفطورا على حب الكمال أولا، وسخر له كل شيء، يعني ماذا؟ يعني وجد فيه فطرة استخدام الأشياء، استخدام الطبيعة لأجل ماذا؟ لأجل نفسه. نفس هذه الفطرة سوف يطبقها الإنسان على الأفراد، يحاول أن يستخدم الأفراد الآخرين من أبناء نوعه للوصول إلى حاجاته، لأنه مسألة الاستخدام موجودة في فطرة الإنسان. وحيث أن الإنسان حاجاته واسعة أولاً وغير موجودة بنحو جاهز في الطبيعة ثانياً، ولا يستطيع بالوجدان أن يهيئ كل ما يحتاج إليه من الطبيعة ثالثاً، إذن يضطر إلى ماذا؟ يضطر إلى استخدام الآخرين لتهيئة حاجاته ومتطلباته من الطبيعة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 216 هناك يقول جريه على استخدام غيره انتفاعا. فهذه السلسلة من العلوم والإدراكات هي التي تربط الإنسان بالعمل في المادة، ومن جملة هذه الأفكار والتصديقات تصديق الإنسان بأنه يجب أن يستخدم كل ما يمكنه استخدامه في طريق كماله، كل ما يمكن أن يستخدمه. هسه سواء تلك الأمور التي يستخدمها الطبيعة أو كانت تلك الأمور التي يستخدمها ماذا؟ أفراد نوعه. وبعبارة أخرى إذعان الإنسان بأنه ينبغي أن ينتفع لنفسه ويستبقي حياته بأي سبب أمكن، وبذلك يأخذ في التصرف في المادة ويعمل آلات من المادة يتصرف فيها في المادة، كاستخدام السكين للقطع واستخدام الأبرة للخياطة واستخدام الإناء لحبس المائعات واستخدام السلم للصعود إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة كما هو مشاهد ولا يحد من حيث التركيب والتفصيل. وبذلك يأخذ الإنسان أيضا في التصرف في النبات بأنواع التصرف بعد أن تصرف ماذا؟ في الجماد، فيستخدم أنواع النبات بالتصرف فيها في طريق الغذاء واللباس والسكنى وغير ذلك، وبذلك يستخدم أنواع الحيوان في سبيل منافع حياته فينتفع من لحمها دمها جلدها إلى آخره، ولا يقتصر على سائر الحيوان دون أن يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين، فيستخدمها كل استخدام ممكن ويتصرف في وجودها وأفعالها بما يتيسر له من التصرف، كل ذلك مما لا ريب فيه من الواضحات من الأمور الوجدانية لا نحتاج إقامة الدليل عليها. ولكن هنا عندما يبدأ باستخدام الأفراد الآخرين الانتفاع من الأفراد الآخرين، في المقابل الأفراد الآخرين أيضا يريدون أن ينتفعوا منه أو لا يريدون، مو فقط فطرة الاستخدام والتصديق بأنه لا بد أن يستخدم الآخرين هذه موجودة في زيد فقط وباقي البشرية ماذا؟ لا توجد فيها. ومن هنا يضطر ماذا؟ يضطر إلى أن يتنازل عن بعض منافعه حتى يعصل منافع أخرى، وفي المقابل أيضا ماذا؟ يضطر أن يتنازل عن بعض منافعه حتى يحصل ماذا؟ منافعه الخاصة به، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. هذه من التسخير ها، مو من الاستهزاء، سخرية هنا مو من الاستهزاء، مو ليتخذ بعضكم بعضا يستهزئ به، لا لا، ليسخر بعضكم بعضا. أساسا نظام الإنسان هو هذا، ومن هنا يوجد المجتمع الإنساني. هسا ما الذي أدى بالإنسان أن يضطر إلى أن يجتمع مع أفراد نوعه؟ ما الذي أدى به إلى ذلك؟ سعة حاجاته، عدم وجود تلك الحاجات في نظام الطبيعة جاهزة، وعدم قدرته على تهيئتها ماذا؟ جميعا اضطره ذلك إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن ينشئ الوحدات الاجتماعية من أصغر فأكبر فأكبر، وهذا مشاهد بالعيان. ومن هنا قيل أن الإنسان مدني بالطبع. معنى الإنسان مدني بالطبع بناء على هذا التحليل الذي يقدمه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، مو أن الإنسان فطر على الاجتماع وعلى أن يكون مدنيا بالطبع مجتمعا مع الآخر، لا لا، لم يفطر على ذلك، وإنما فطر على حب الاستخدام للأشياء وللأفراد، وحبه للاستخدام اضطره إلى أن يكون ماذا؟ ها؟ أن يعيش بنحو الجماعة، أن يعيش بنحو الاجتماع، بنحو المجتمع. فإذا الأصل الأولي هو يقبل على الاجتماع، لو يقبل على الفردية، ها؟ يقبل على الفردية الأصل الأولي، ولكنه حيث أنه لا يجد قدرة على تهيئة كل ما يحتاج إليه، فيضطره ذلك إلى أن يجتمع مع الآخر. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: الإنسان ليس مدنيا بالطبع، الإنسان مستخدم بالطبع، مستخدم، طبيعته أن يستخدم كل ما حوله لأجل منافع نفسه، هذه طبيعة أولية موجودة في الإنسان، ولكن حبه للاستخدام يضطره إلى ماذا؟ إلى أن يجتمع مع الآخرين فيتنازل لهم عن بعض منافعه في قبال ما يحصل منهم، وهم كذلك يتنازلون عن بعض منافعهم في قبال ما يحصلونه من. غير أن الإنسان، التفتوا جيدا، غير أن الإنسان لما وجد سائر الأفراد من نوعه وهم أمثاله، هاي فطرة الاستخدام مو مختصة بزيد، موجودة في جميع أفراد الآخرين، يريدون منه ما يريده منهم، صالحهم ورضي منهم أن ينتفعوا من وزان ما ينتفعوا منهم، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية والاجتماع. هنا بعد يشعر، يصدق بأنه إذن ينبغي أن أعيش في جماعة، وهذا العيش والاجتماع يستلزم مجموعة ماذا؟ من القوانين والأحكام. ومن هنا كلما استطاع الإنسان أن يفلت من قوانين المجتمع يرجع إلى طبعه الأولي، وهو ماذا؟ أن يستخدم الآخرين ولو ظلما وزورا، لأنه هو بطبيعته يريد أن ينتفع الآخرون منه أو لا يريد، ها؟ هو بطبيعته يريد أن ينتفع من الآخرين، مو أن ينتفع الآخرون، مو بطبعه الأولي، بطبعه الأولي أن يكون مستخدما للآخرين، منتفعا من الآخرين، فكلما وجد سبيلا إلى أن ينتفع بهم ومنهم أكثر مما ينتفع منه، فعل أو لم يفعل؟ ها؟ فعل أو لا يفعل؟ بلي مستخدم بالطبع، كلما وجد طريقا إلى أن ينتفع من الآخرين أكثر مما ينتفع منه، يفعل أو لا يفعل؟ يفعل ذلك، إلا أن يوجد وازع من الخارج أو وازع من الداخل، وإلا إذا لا يوجد هناك مانع خارجي ومانع أخلاقي وجداني داخلي، فإنه كلما وجد سبيلا وطريقا للانتفاع من الآخرين أكثر مما ينتفع منه يفعل أو لا يفعل؟ يفعل ذلك. فلهذا يقول بلي، يعني شنو؟ يعني إذا ما مؤمن بالمعاد وما مؤمن بالأخلاق والضمير هم نسبية؟ يعني ما يؤمن بأنه أكو دار آخرة ويجاوبوا؟ يعني مثلا الآن أنت عامل عندي وتشتغل، أو أنا عامل عندك وأشتغل، أنا إيش ما أستطيع أن أستخدمك وأعطيك الأجر أقل إذا افترض لا عندي أخلاق ولا عندي معاد، أنا أترحم عليك؟ متى أترحم عليك؟ إما أكو جزاء أخروي أرجو ذلك الجزاء الأخروي، وإما عندي شنو؟ أخلاق ووازع داخلي امربيني على فرشة، يقول هذا ارحمه وإن كان أنت تستطيع أن تظلمه. أما إذا فصلت عن الأخلاق وعن المعاد، عن الوازع الداخلي وعن الوازع الخارجي، أصل الإنسان يريد أن ينتفع من الآخرين لأجل ماذا؟ لأجل منافع نفسه، وهذه المنافع التي يطلبها لنفسه متناهية أو غير متناهية، فلهذا أي حد يستطيع أن ينتفع منك ينتفع أو لا ينتفع؟ شيخنا أنا ما أحتاج هواي دليل، أنت ارجع إلى تاريخ الإنسان تشوف، انظر ماذا يفعلون بعضهم ببعض، مع أنهم يدعون أنهم متدينون بدين سماوي. هسه إذا ما كانوا متدينين ماذا يفعلون؟ سيأتي بحثه. قال: فهذا الحكم، أعني حكم الإنسان بالاجتماع المدني، يعني أن يجتمع مع الآخرين، هذا أولا، والعدل الاجتماعي، أن يكون عادلا في هذا المجتمع، هذا حكم أولي للإنسان لحكم ثانوي للإنسان، ها؟ حكم ثانوي بعد الحكم الأولي، ألا يجتمع مع الآخرين لأنه هو يريد منافع نفسه، ولكنه وجد أنه لا يستطيع أن يهيئ كل ما يحتاج إليه، فاضطر إلى الاجتماع. هذا أولا. هسه اضطر إلى الاجتماع، يكون عادلا في هذا المجتمع أو يكون ظالما؟ ها، حكمه الأول أن يكون ماذا؟ ظالما، يعني أن ينتفع بمقدار ما يمكن من الآخرين وأن لا ينتفع بذلك المقدار منه. فإذا وجدته يقبل العدل الاجتماعي، هذا إما بسبب ماذا؟ أخلاق داخلي، عامل داخلي، وإما بسبب عامل خارجي. قال القرآن صريح في هذا، فلهذا الله سبحانه وتعالى فقط قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طبيعة الإنسان هذه ما تقتضي غير هذه. بمجرد الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وعلموا أن هذا الخليفة موجود أرضي، موجود مادي، موجود يعيش في هذه النشأة، ها؟ علموا أنه ماذا يفعل؟ هسه علموا إما بالاستنباط، ذاك بحثه، أو علموا لأنه بشرية كانت قبل هذه البشرية، ذاك بحث آخر. أن الملائكة من أين علموا بأنه إذا صار هذا الموجود أرضيا مباشرة قال ماذا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ طبعا الجواب ما إجا، ما قالهم، قالهم أنتم مشتبهين، هذول لا يفسدون ولا يسفكون الدماء أبدا أبدا، فقط الجواب جاء ماذا؟ إني أعلم ما لا تعلم. أكفت خصوصيات أخرى في قبال هذه سلبيات، أكو إيجابيات تغلب هذه السلبيات. فالجواب ما جاء بأنه لا لا أنتم مشتبهين هذول خوش ناس، لا لا أبدا. الله ما قال بأنه لا البشرية مو هذه، لا لا، آمن بأن البشرية هذه مو بقط هنا، آمن في آيات كثيرة بيّن هذه الحقيقة، إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان لظلوم كفار، وآيات كثيرة من هذا القبيل. هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان مو فطرة الإنسان، ها؟ إذن ميزوا جيدا بين فطرة الإنسان وبين طبيعة الإنسان. فطرة الإنسان اللي هي مرتبطة ونفخت فيه من روحي، أما طبيعة الإنسان خلقناه من سلالة من طين. إذن عندما نقول طبيعة، لا يروح ذهنك أنت تقول بأنه سيدنا أنت قبلها بينت لنا أن الفطرة فطرة التوحيد، فطرة التكامل، هاي شلون هنا صارت الطبيعة؟ لا لا، هذه الأرضية، هذا المزج، هذه الحقيقة التي فيها بعد مرتبط بالله وبعد مرتبط بالطين والمادة، هذا الطين له مقتضى، وتلك الطبيعة وذلك البعد الإلهي له ماذا؟ له مقتضى آخر. فلهذا وركب فيه العقل والشهوة. ما معنى ركب فيه العقل والشهوة؟ يعني تلك النفخة الإلهية، ونفخت فيه من روحي، مقتضاها أن تصعد بالإنسان إلى الله، أما مقتضى سلالة من طين أن ماذا؟ أن تبتعد من الله، اثاقلتم إلى الأرض. هذه طبيعة وتلك فطرة. فلهذا قال فهذا الحكم، أعني حكم الإنسان بالاجتماع المدني والعدل الاجتماعي، إنما هو حكم دعا إليه الإضطرار، وإلا بحسب الأصل الأولي هو يقبل الاجتماع والعدل الاجتماعي أو لا يقبل؟ لا يقبل. هذا اللي جملة معترضة، هذا اللي إحنا نقول بأنه الميزان لابد يدرس، ميزان مو مال مطالعة. هسا أنا بيودي أنت طالع هاي الفصول، إحنا بدنا نقرأ هاي الفصول، ده نشرحها مو أكثر من هذا، ها؟ ولا مطلب جديد إحنا ما ذكرت، فقط رابطين المطالب. بس من قائل أن يقول بأنه ليه صار حكم اضطرار؟ ويجي مقدمات مطوية أكو في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، لابد أن تستفاد من مكان آخر. قال حكم دعا إليه الاضطرار، ولولا الاضطرار المذكور لم يقضي به الإنسان أبدا. لولا اضطرار أنه يريد كمال نفسه، وكماله بأن يهيئ حاجاته، وحاجاته موجودة في الطبيعة بنحو غير جاهز، وهو غير قادر على تهيئتها، فيضطر إلى ماذا؟ أن يقبل، إن صح التعبير، هذا قبوله بالاجتماع والعدل الاجتماعي، حكم أولي لحكم ثانوي، حكم ثانوي يضطر إليه الإنسان، ولولاه لما قبل أن يعيش أن يتنازل من منافعه للآخرين، ولما قبل ماذا؟ العدل الاجتماعي. قال: وهذا معنى ما يقال إن الإنسان مدني بالطبع. يقول: معنى الإنسان مدني بالطبع لا يتبادر إلى ذهنك يعني أنه بطبعه الأولي مدني، لا لا، بطبعه الثانوي يضطر أن يكون ماذا؟ مدنيا. وإنه يحكم بالعدل الاجتماعي أيضا مو بحسب طبعه الأولي، وإنما ماذا؟ بحسب طبعه الثانوي. فإن ذلك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا، ولذلك وحيث أنه هذا الحكم عنوان ثانوي، كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني وحكم العدل الاجتماعي. بمجرد أن يجد طريقا لغصب وظلم حقوق الآخرين، يغصب أو لا يغصب بحسب طبعه الأولي يغصب، إلا أنه يخاف من العامل القانون الخارجي، أو يوجد هناك ماذا؟ وازع داخلي ينظمه ويأمره بالعدل الاجتماعي. قال: ولذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني وحكم العدل الاجتماعي أثرا، فلا يراعيه القوي في حق الضعيف. ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الأمم من الأمم القوية. هذه أمامكم تجربة البشرية، انظروا جردوا البشرية عن النبوة، شوفوا ماذا ترون في البشرية. تجدون في البشرية عدل اجتماعي؟ لو تجدون في البشرية ظلم وسفك للدماء، ماذا تجدون؟ وخلي يكون في علمك، كلما ازدادت البشرية علما ازدادت شنو؟ هسه أمامك أنت، إذا البشرية بذاك الزمان كان بإمكانها واحد يستطيع أن يقتل لواحد، الآن واحد يستطيع أن يقتل في آن واحد، شكيت البشرية 4 مرات. موجودة الأسلحة اللي تقال في مثل هذه الأيام، أنه بزر واحد يقتل البشرية ماذا؟ ما أدري، 4 مرات، 10 مرات، 40 مرة، ما أدري، ما أدري المقصود. المقصود هذا البشر. إذا ازداد علما، لو ما ازداد علما، ازداد علما، ولكن كلما ازداد علما يزداد عدلا، لو يزداد ظلما، ها؟ يزداد سلبا للحقوق، سفكا للدماء. هاي المقدمات احفظوها جيدا، حتى عندما كلما يزداد الإنسان علما يزداد حاجة إلى الدين، لو تنقص حاجته إلى الدين. أها، شوفوا، التفتوا جيدا. ومن هنا لابد أن يأتي صاحبنا وولينا في آخر الزمان، الذي وقت أصلا تشتد الحاجة من البشرية إليه. إلى الآن لعله ماذا؟ فد 4-5، أكو هماتين 10-20-100-1000، ما أدري، هم يشك أنه يوجد أو لا يوجد، نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه. تصل البشرية إلى حالة ماذا؟ تكون حاجتها إلى المصلح كحاجتها إلى الشمس، إلى نور الشمس. يعني يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم، كما يقول القرآن، يعني يعرفون ذلك حسا لا علما ودليلا، لا حسا محسوس يكون أمامه. على أي الأحوال، قالوا: على ذلك جرى التأريخ أيضا إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر الحضارة والحرية. ولو كان العدل الاجتماعي، هسه أنت إذا قلت بأنه لا، الاجتماع والعدل الاجتماعي مما يقتضيه طبع الإنسان الأولي، يقول: ولو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه طباع الإنسان اقتضاء أوليا، لكان الغالب على الناس العادل لو الظلم، بطبيعة. كما أنه الآن مقتضى طبع الإنسان أن يأكل، إيش قد تجد بشرية يحجمون عن الطعام؟ مقتضى طبع الإنسان أنه طالب للطعام. وإذا كان مقتضى طبع الإنسان طالب للعدل الاجتماعي، لكان الغالب هو ماذا؟ هو العدل الاجتماعي مو الظلم. قال: لكان الغالب على الاجتماعات في شؤونها هو العدل وحسن تشريك المساعي ومراعاة التساوي، مع أن المشهود دائما خلاف ذلك، وإعمال القدرة والغلبة وتحميل القوي العزيز مطالبه كذا، واستدلال الغالب للمغلوب واستعباده في طريق مقاصده ومطامعه. وخير شاهد كما ذكرنا لكم من القرآن هذه الآية المباركة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن مقتضى كون الإنسان إنسان أرضي يعني فيه نفخة من الروح الإلهي وفيه قبضة من الطين، مقتضى طبع قبضة الطين أن يكون ماذا؟ بهذا النحو. إلى هنا انتهينا ماذا؟ خلوا ذهنكم جيدا إلى المقدمة. إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا الإنسان يضطر إلى الاجتماع ولا مفر له عن ذلك. يعني هذا الحكم ليس من الأحكام التي يمكن للإنسان ماذا؟ أن يتخلى عنه، وإن كان على خلاف طبعه الأولي، ولكن مضطر إليه اضطرارا. فيبدأ بتأسيس المجتمعات. خلوا ذهنكم أولا، هذا أولا. وحيث أن طبعه الأولي ذلك، هذا أولا، وحيث أنه يطلب كمالاته، لا فرق أن تكون روحية أو أن تكون ماذا؟ مادية، يطلب تلك الكمالات بنحو له حد أو ليس له حد. ها؟ قلنا بأن الإنسان ما من كمال يصل إليه، ما من درجة يصل إليها إلا وهو يطلب ما بعدها من الكمال، ولا فرق بين أن تكون تلك الكمالات مادية أو معنوية، بل طلبه للكمالات المادية أشد بمراتب من طلبه للكمالات معنوية. لماذا؟ لأن الكمالات المادية محسوسة، آثارها نقدية واضحة، بخلاف الكمالات ماذا؟ المعنوية، فإن الآثار غير محسوسة، والنتائج في هذه النشأة أو في نشأة أخرى، في نشأة أخرى. ومن هنا يكون طلبه للكمالات المادية أقوى وأشد بمراتب من الكمالات ماذا؟ المعنوية. فلهذا جميع الأنبياء والمرسلين جاءوا لبيان هذه الحقيقة، أن يصعدوا بالإنسان من بئر الطبيعة، من هذه الكمالات المحسوسة والمادية، ويرقوه إلى طلب الكمالات ماذا؟ المعنوية. خب، إذن أولا يطلب الكمالات المادية بنحو متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي، هذا أولا. وثانيا الناس مختلفون بحسب طلباتهم أو متفقون؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول جعلناكم شعوبا وقبائل، يختلفون في الاستعدادات، يختلفون في الإمكانات، يختلفون في القدرات، يختلفون في المواد، في كل شيء. تجد أنه لا تجد اثنان، أنت لا تجد اثنين على شكل واحد في نظام الطبيعة، الكل يختلف مع الكل في كل شيء. خب، من جهتين هو مضطر إلى الاجتماع، ومن جهة يطلب كمالات لا مادية لا متناهية، ومن جهة أن هذه الاختلافات موجودة بين أفراد البشر. يقع التنازع أو لا يقع التنازع؟ ها؟ يقع أو لا يقع؟ مستحيل أنه تقول بأنه مع وجود طلبات غير متناهية أولا، وأن الناس مختلفون في الاحتياجات والمستويات والقابليات ثانيا، وهم مجتمعون في وحدة اجتماعية ثالثا، ومع ذلك جميعا لا يقع بينهم ماذا؟ أي تنازع وأي تخالف. ولهذا قال القرآن أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يأتي يقول: ومن هنا يعلم أن قريحة الاستخدام في الإنسان بانضمامها إلى الاختلاف الضروري بين الأفراد ثانيا. هذا الاختلاف ما هو منشأه؟ يقول: من حيث الخلقة ومنطقة الحياة والعادات والأخلاق والمستندة إلى ذلك، وإنتاج ذلك للاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف ثالثا. تجد أن هذا من حيث القدرات العقلية ومن حيث القدرات العلمية أقوى، وهذا من حيث القدرات العقلية والعلمية ماذا؟ أضعف. إذن يوجد عندنا ماذا؟ قوي وضعيف، غني وفقير، وبنتيجة ذلك يوجد عندنا غالب ومغلوب، ظالم ومظلوم، لأنه مقتضى الطبع الأولي للإنسان. قال: يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عما يقتضيه الاجتماع الصالح والعدل الاجتماعي، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، وينتفع الغالب من المغلوب من غير أن ينفعه، ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة والمكيدة والخدعة، فتنشأ هنا ينشأ النفاق والرياء والسرقة. ليش؟ لأنه الضعيف ما يستطيع أن يأخذ حق ماذا؟ من القوي، فيحتال لأخذ حقه. كيف يحتال؟ هسه إما بالسرقة، إما بالخدعة، إما بالنفاق، إما بالرياء، إما إلى آخره. من طرف القوي توجد مجموعة من الأخلاق، من طرف الضعيف حتى يعيش أيضا توجد مجموعة من الأخلاق، فيبدأ القوي بالانحراف عن مقتضى فطرته الأولية، وبتبع ذلك يبدأ الضعيف أيضا بالانحراف عن مقتضى ماذا؟ فطرته الأولية. وهذه كلها، هذه كلها جميعا تخدم الإنسان في هدفه النهائي أو تنحرف به عن هدفه النهائي. ها؟ كلها، كل هذه المظاهر، كل هذه الأخلاق تجدها تحرف الإنسان عن الطريق الذي خط للإنسان، وهو الخط المستقيم، الطريق المستقيم، الصراط المستقيم، تنحرف به. لماذا؟ لأنه الضعيف يرى بأنه إذا أراد أن يأخذ. قال: فإذا قوي وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، فكان بروز الاختلاف مؤديا إلى الهرج والمرج، وداعيا إلى هلاك الإنسانية وفناء الفطرة وبطلان السعادة الحقيقية. التفتوا، أول كان البحث وين؟ طبع الإنسان. الآن يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك الفطرة، لأنه الفطرة منشأها أين؟ ونفخت فيه من روحي، وإلى ذلك يشير. وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع. هسه أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال: الله سبحانه وتعالى لماذا خلق البشرية بأنحاء مختلفة؟ لو جعلهم جميعا ماذا؟ على نحو واحد. خب، ما كان صار دار الامتحان والابتلاء؟ ولو كان الجميع على حد واحد، هم كان دار ابتلاء وامتحان بعد؟ لا، قابليات الإنسان، ملكات الإنسان إنما تخرج أين؟ تخرج إلى الفعلية إذا كان هناك قوي وضعيف. عندها يمتحن القوي في قوته، ويمتحن الضعيف ماذا؟ في ضعفه. يمتحن الغني في غناه، ويمتحن الفقير ماذا؟ في فقره. ويمتحن الصحيح في صحته، ويمتحن المريض في مرضه. يمتحن الرئيس في رئاسته، كما يمتحن المرؤوس ماذا؟ في مرؤوسيته. لا، فكله امتحان. النظام نظام الامتحان، النظام نظام الابتلاء، ولكن مع فارق، وهو أنه بعض يمتحن في كل آن، بعض يمتحن في كل ساعة، بعض يمتحن في كل يوم. هذه بعد اختلاف قابليات الإنسان. قال: وهذا الاختلاف كما عرفت ضروري الوقوع بين أفراد المجتمعين من الإنسان لاختلاف الخلقة، وإن كان الجميع إنسانا بحسب الصورة الإنسانية، وإلا بحسب الواقع لا بعضهم يفترق عن البعض الآخر. واختلاف المواد يؤدي إلى اختلاف الإحساسات والإدراكات والأحوال في عين متحدة إلى آخره. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أن الإنسان بمقتضى طبعه الأولي منحرف عن الله، لو سائر إلى الله. هذا بمقتضى طبعه الأول، لا يمكنه غير ذلك. نعم، الفطرة تدعوه ماذا؟ تدعوه إلى الله، ولكن ذكرنا لكم مرارا أن الإنسان الفطرة تدعوه إلى الكمال، ولكنه يستطيع أن يشخص الكمال المطلوب أو لا يستطيع. لا يستطيع. وإذا شخص الكمال يستطيع أن يشخص الطريق الموصل إلى الكمال أو لا يستطيع. لعله يشخص أن الكمال مطلوب، يعلم أن الكمال مطلوب، ولكن يتصور أن كماله في جمع المال، في أن يكون رئيسا، في أن يكون له جاه، في أن يكون له مقام، في أن يكون في هذه الدنيا مخلد إلى ما لا نهاية له ونحو ذلك. من هنا نحتاج إلى قانون يصلح لنا وضع هذا النزاع ووضع هذا الاختلاف. هنا اختلف العقل البشري على اتجاهين. الاتجاه الأول اعتقد أن الإنسان بحسب تجربته يستطيع أن يصل إلى ذلك القانون الذي يصلحه وينجيه ويوصله إلى شاطئ السلام، إلى العدل الاجتماعي المنشود. هذا اتجاه آمن كما أن العقل في أول وجوده وجد وهو يستعمل الفأس، والآن وصل في تطوره العلمي إلى ما لا يعلم مداه إلا الله فيما يرتبط بجعل القوانين لإدارة المجتمع البشري والعدل وإقامة العدل الاجتماعي. أيضا يعتقد أصحاب هذا الاتجاه أنهم، أي أن البشر بعقله قادر على الوصول إلى مثل هذا القانون، وهذه هي النظرية المادية. النظرية المادية، من أقول نظرية مادية يعني التي تعتقد بأنه لا حاجة إلى هاد سماوي، إلى دين، إلى وحي، إلى نبوة وإلى رسالة، لا حاجة إلى ذلك، وإنما الإنسان بقدراته قادر على أن يصل إلى هذه النتيجة المطلوبة للإنسان، وهي إقامة العدل الاجتماعي. هذه الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني في قبال هذا الاتجاه وهو الاتجاه الإلهي، الاتجاه الرباني الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان بنحو يكون قادرا على اكتشاف ذلك القانون الذي يوصله إلى الهدف الذي من أجله خلق. أساساً لم يخلق الإنسان لهذه الغرض، لهذه الحاجة. شوفوا الآن الإنسان موجود، هذا الموجود الذي نعيشه، هذا بحسب طبعه الأولي مو قادر على الطير في السماء. نعم بواسطة وسائل أخرى يستطيع، أما هو يستطيع أن يطير في السماء؟ لا يستطيع. أساساً لم يخلق وهو مزود ماذا؟ بهذه القابليات، بهذه القدرات. بخلاف الطير، الله سبحانه وتعالى خلقه من أول يوم وهو قادر ماذا؟ على أن يطير في السماء. هل خلق الإنسان وزود ولو من خلال التجربة الإنسانية الطويلة على مدى مئات السنين، مئات القرون، عشرات القرون، زود بقابلية يستطيع ولو من خلال التجربة البشرية أن يصل إلى اكتشاف قانون يوصله إلى العدل الاجتماعي وبالتالي يوصله إلى الكمال الذي من أجله خلق أو لا؟ الجواب، الاتجاه الإلهي يعتقد أنه لم يخلق الإنسان بهذا النحو، يعني لم تعط مثل هذه القابلية للإنسان على أن يصل إلى هذه الدرجة من الرقي والكمال الوجودي. هو الدليل بعد ذلك سيأتي، يعني مو فقط مدعى من الاتجاه الرباني والإلهي، وإنما له دليله الخاص به. أما الاتجاه الأول الذي اعتقد بأن الإنسان قادر على اكتشاف مثل هذا القانون، هذا الاتجاه ينقسم إلى فريقين، يعني هناك فريقان، هناك طائفتان من الناس التزموا بهذا الاتجاه. هاتان الطائفتان تشتركان في شيء وتختلفان في شيء آخر. تشتركان في أنهما يعتقدان بأنه يمكن إيصال الإنسان إلى العدل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية بقطع النظر عن المبدأ والمعاد. يعني حتى لو كان المجتمع لا يؤمن بوجود مبدأ ولا يؤمن بوجود معاد، نحن نستطيع ماذا؟ أن نكتشف قانون ونطبق ذلك القانون للوصول إلى العدل الاجتماعي. هذه مو بالضرورة لا يعتقدون بالمبدأ والمعاد، ها؟ قد يعتقدون بالمبدأ والمعاد ولكن يدخلونه في حسابات القانون، أو لا يدخلون المبدأ والمعاد في حساب القانون، لا يدخلون ذلك. هذه جهة الاشتراك بين هاتين الطائفتين. طائفة آمنت، هاتان الطائفتان آمنت بأنه يمكن إصلاح البشرية في حال الاجتماع وإيصالها إلى العدل الاجتماعي بقطع النظر عن الإيمان بالمبدأ والإيمان ماذا؟ بالمعاد، بلا حاجة. هذه جهة الاشتراك بين هاتين الفرقتين. أما جهة الاختلاف، جهة آمنت بذلك، قالت من خلال دكتاتورية القانون نحاول أن نطبق ماذا؟ العدل الاجتماعي. وهذا في المجتمعات الشيوعية، المجتمعات الشيوعية الملحدة قالت نحن نطبق العدل الاجتماعي من خلال ماذا؟ من خلال السيف، من خلال القهر، من خلال الغلبة. الذي ينفذ القانون ينفذ، والذي لا ينفذ ماذا؟ يقتل، يعدم، يبعد إلى آخره. فلم يدخلوا أيضا في حسابهم، بالإضافة إلى عدم إدخال المبدأ والمعاد، لم يدخلوا ماذا؟ تربية الناس، تربية بنحو يستطيعون أن يطبقوا هذا القانون للعدل الاجتماعي، وإنما آمنوا من خلال القهر والقوة نطبق ماذا؟ العدل الاجتماعي. أنتم ارجعوا إلى تاريخ الشيوعية في هذه 40-50 سنة في الاتحاد السوفيتي، انظروا شوفوا ستالين حتى يطبق العدل الاجتماعي ماذا فعل. في مقابل هذا الاتجاه أيضا اتجاه مادي، ها، اتجاه الديمقراطية الغربية. ماذا فعلت الديمقراطية الغربية؟ أيضا أرادت أن تطبق العدل الاجتماعي. ها، التفتوا جيدا، أنا عندما نقول الأمم القوية بالنسبة إلى الأمم الضعيفة هكذا فعلت، ولكن بالنسبة إلى مجتمعاتهم لم يفعلوا ذلك، ها؟ وإنما كل هم علمائهم كان منصب على ماذا؟ على أن يصلوا بمجتمعاتهم إلى العدل الاجتماعي المطلوب، ها؟ معنا تعاملوا هكذا، أما مع شعوبهم فما تعاملوا هكذا. فوضعوا قوانين للعدل الاجتماعي، ولكن في مقابل هذه شفعوها أو شفعوها بأدوات إعلامية تربوية تثقيفية لتثقيف الناس لتطبيق ذلك العدل الاجتماعي. فوجد معها أخلاق، ولكن أخلاق مستنبطة من ماذا؟ من تلك القوانين، مو أخلاق حاكمة على القوانين. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أم لا. يعني هؤلاء عندما آمنوا أن العدل الاجتماعي يمر من الطريق أليف، جاءوا وثقفوا الناس، خلقوا الناس، ربوا الناس على ماذا؟ على هذا الطريق، حتى عندما يدعى إلى تطبيق هذا الطريق يدعى إليه وهو راغب في التطبيق، مو مكره على التطبيق. هذه النظرية في الرأسمالية الغربية، وهو أنه أيضا عزلت العدل الاجتماعي في الحياة عن ماذا؟ عن المبدأ، عن المعاد، ولكن شفعت تلك القوانين بأخلاق تناسبها، مو بالأخلاق الإنسانية، بالأخلاق ماذا؟ بالأخلاق الإسلامية، لا لا لا، بأخلاق ماذا؟ تناسبها. ومن هنا أنت تجدهم، التفت جيدا، ومن هنا أنت تجدهم عندما تتغير قوانينهم لمقتضيات الزمان والمكان، بتبع ذلك يغيرون ماذا؟ مبانيهم الأخلاقية أيضا. إذا اقتضت مبانيهم في قوانين الزمان والمكان، قواعدهم قوانينهم في العدل الاجتماعي اقتضت مسلكا معينا، يوجدون أخلاق ماذا؟ مناسبة لها. فإذا تبدلت قوانين العدل الاجتماعي يوجدون ماذا؟ أخلاق أيضا تتناسب معه. ومن هنا أنت تجد بأنهم يقولون أن الأخلاق أمور نسبية وليست حقائق مطلقة. لماذا يقولون أن الأخلاق أمور نسبية؟ يقولون لأنهم لا معنى لأن تكون هناك أخلاق مطلقة وحقائق مطلقة في علم الأخلاق. قد يكون الرحمة والشفقة وإلى غير ذلك على الفقير والمسكين في ظرف من الظروف ماذا؟ جيد وأمر خلقي، ولكنه في ظرف آخر قد يكون ماذا؟ شرا لا نلتزم به، لأنه إحنا الآن نريد أن نبني بلادنا، وبلادنا لا تبنى إلا من خلال ماذا؟ القضاء على الضعيف. خلي يقضى على الضعيف، مو مهم. ما أدري واضح الفرق بين الاتجاهين؟ كلاهما مادها، ولكن فرق أحدهما عن الآخر هو أن الأول لا يعتقد بالأخلاق، مو مقصود الأخلاق الإسلامية الإنسانية، لا لا، يعني تطويع الإنسان على القيام على تطبيق ذلك القانون من خلال ماذا؟ من خلال تربية معينة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: والطريق المتخذ اليوم لتحميل القوانين المصلحة للاجتماع أحد طريقين: الطريق الأول إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين الموضوعة لتشريك الناس في حق الحياة وتسويتهم في الحقوق، بمعنى أن ينال كل من الأفراد ما يليق به من كمال الحياة مع إلغاء المعارف الدينية من التوحيد والأخلاق الفاضلة. يطبق القانون العدل الاجتماعي، لأنه في الناس في النتيجة الناس متساوون ماذا؟ في حق الحياة، في حقوقهم الطبيعية، فيعطي لكل ماذا؟ ما يستحقه، ما يعمله، ولكنه مع قطع النظر عن المباني العقائدية من التوحيد والمعاد والقواعد ماذا؟ الأخلاقية، وذلك بجعل التوحيد ملغى غير منظور إليه ولا مرعي، وجعل الأخلاق تابعة للاجتماع وتحوله، فما وافق حالة الاجتماع من الأخلاق فهو الخلق الفاضل، فيوما العفاه ويوما الخلاعة ويوما الصدق ويوما الكذب ويوما الأمانة ويوما الخيانة وهكذا. الطريق الثاني إلجاء الاجتماع على طاعة القوانين، ولكن بتربية ما يناسبها من الأخلاق واحترامها مع إلغاء المعارف الدينية في التربية الاجتماعية، يعني مبدأ معاد لا تحكم تلك القوانين ولا تحكم الحياة الاجتماعية. بلي بلي شلون لا يمكن؟ هسه نريد نقول لا يمكن، احنا يكفينا فشل الطريقتين ان ننظر الى ماذا؟ الى التجربتين معا، يعني الى التجربة الشيوعية في التاريخ المعاصر والى التجربة الرأسمالية الديمقراطية في المجتمعات ماذا؟ الغربية، لنرى بانها استطاعت ان تخلص الانسان من التنازع والخلاف والفساد وسفك الدماء والانحراف عن الخط المستقيم، او انه وصلت بالانسان ولو على مستوى العدل الاجتماعي في هذه الحياة. احنا ما نحتاج هواية بأنه نذهب طويلا يمينا ويسارا لنعرف أن التجربة الأولى والثانية صحيحة منتجة توصل الإنسان أو لا توصل الإنسان. في قبال هذا الاتجاه الأول والاتجاه الثاني الذي ألغى المعارف الدينية من توحيد ومعاد ومن أخلاق، ألغاها في حساب قوانين إقامة العدل الاجتماعي، في قبال ذلك الاتجاه الإلهي ماذا يقول؟ يقول: إذا أردنا أن نطبق قوانين العدل الاجتماعي لابد أن تكون هذه القوانين نابعة من فطرة الإنسان، وفطرة الإنسان هي ماذا؟ هي التوحيد، نابعة من العقائد، من المعاد، من أخلاق فاضلة. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العقائد وهذه الأخلاق في حسابات قوانين العدل الاجتماعي، عند ذلك نستطيع ماذا؟ نستطيع أن نصل إلى قانون يضمن لكل ذي حق حقه أولاً، ويوصل كل إنسان في هذا النظام الاجتماعي إلى الكمال الذي وجد لأجله ثانيا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.